والآن مع الشريف المئة والثامن والعشرون.
قالوا الاستئذان والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية: فإذا أنا بابني الخالة فرحب بي ودعوا. وذكر صلى الله عليه وسلم في باقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نحوه فيه استحباب لقاء أهل الفضل بالجسم والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم وإن كانوا أفضل من الداعي. وفيه جواز مسح الإنسان في وجهه إذا عمل عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة.
الإعجاب يغني عليه الإعجاب وغيره من الفتنة.
أولا قوله مرحبا قلنا فيه دلالة على جواز الترحيب وجواز التحية بمرحبا، ولكن على أن يسبقها السلام. وقد ورد في الصحيح في بعض الطرق أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سلم علي. فسلمت عليه فرد علي السلام. فإذا ورد السلام قبل الترحيب، قبل ترحيب السلام. الأصل في الإسلام السلام ثم تقول مرحبا. ومرحبا أي أصبت سعة ورحبا، ويراد ذلك الانشراح أي أنه من شرف الصدر ضميج النفس في رؤياك وفي استقبالك. وبرز الإمام البخاري في كتابه إلى المفرد باب التحية بمرحبا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المقصود مرحبا بالذي عاقبني فيه ربي. والأنبياء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا، كان تقول مرحبا بي فيك عليه السلام. هذا أمر يعني ورثوه النصوص والحمد لله. ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يكثر أو تكثر أسئلة الناس هذه الأيام عن صوم عاشوراء، متى هو؟ وإن كان السبت هل يصام أم لا؟ أولا، ثبت في صحيح الإمام مسلم كما سيأتي معنا في كتاب الصيام من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية، أي يكفر ذنوب السنة الماضية. ومن المعلوم أن من الكفارات فعل الطاعات، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء إلى الوضوء، والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهما ما لم تحسن بالكبائر. والظاهر من جملة هذه الأحاديث أن الذنوب التي تكفر تختلف، وإلا لو كانت الذنوب التي تكفر بالوضوء هي عينها التي تكفر بالصلاة، هي عينها التي تكفر من الجمعة إلى الجمعة، هي عينها التي تكفر من العمرة إلى العمرة، لكانت الأحاديث فيها لغو وحشو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصام عن ذلك. فهذه الطاعات تقوي بعضها بعضا في تزكية النفس وتهذيبها وفي
تكفير الذنوب وغفرانها. المحرم شهر من أشهر الله الحرم، وهو شهر جليل ينبغي للعاقل أن يعتني فيه بمزيد طاعة. ومن بين الطاعات التي خصها صلى الله عليه وسلم بهديه القولي الصيام، فثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم غير رمضان أكثر منه في المحرم، فأغلب صيامه صلى الله عليه وسلم بعد رمضان كان في المحرم، وما صام شهرا قط إلا رمضان كاملا، فأغلب صيامه صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا الشهر. وصوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم ورد فيه كما سمعتم حديث أبي قتادة في تكفير الذنوب التي قد خلت. وكان صيام عاشوراء عند أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة واجبا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل أو شرب أن يمسك سائر نهاره، ثم نسخ فرض رمضان هذا الواجب، وبقي هذا الصيام نفلا، بقي يفعل على وجه التقرب والطاعة إلى الله عز وجل. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم فارغ، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من فرعون من عدوهم، فطعمه موسى شكرا لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: انا احق بموسى منكم، نحن نصومه تعظيما لله عز وجل. وورد في مسند احمد من حديث ابي هريره باسناد ضعيف فيه عبد الصمد بن حبيب الازدي وابوه وكلاهما ضعيف، وروى في يوم عاشوراء هو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجوبين فصامه موسى شكرا. ويوم عاشوراء يوم وقعت فيه مصيبة أدخلت حزنا على الطائعين من المؤمنين، وهي مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، قتل مظلوما شهيدا وكان عطشا. وتحجب اناس اليه وغالوا وبالغوا في ذلك، فابتدعوا في هذا اليوم بدع ما انزل الله بها من سلطان، ولذا نصف علماء الاسلام على بدعيه ما كان يقع في مثل هذا اليوم من مثل الاحتفال والتطيب والاتحاد والتدخل ومن مثل. وهذه في فتره من الفترات التي تمكن فيها الشيعه على وجه الخصوص كانت تظهر عياء في مجتمعات المسلمين، وخصوا عاشوراء بهذه الطاعات من البدع، فنحن نعبد الله عز وجل بما شرع، وشرع الله عز وجل الصيام وأخبر بذلك ورغب فيه نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فمثلا يذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في الجزء الثامن منه صفحة 202 يقول: وقد أسرق الرافضة في دولة بني جويه في حدود الأربعين وما حولها، فكانت الدبابة تضرب ببغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء، ويذب الرماد في الطرق وتبن في الطرقات والأسوار، وتعلق النسوح على التفاحين، ويظهر الناس الحزن والبكاء، وكثير منهم لا يحفظ الماء ليلة إلا موافقة للحسين لأنه قتل عطشانا، ثم تخرج النساء حافرات عن وجوههن يمحن ويلطمن وجوههن وصدورهن حاميات في الأسوار إلى غير ذلك من البدع الشنيعة. هذا كلام كثير في حرفه، يقول: إلى غير ذلك من البدع الشنيعة والأهواء الفظيعة والهنائك المخترعة، وإنما يريدون بهذا وإشباهه أن يشنعوا على دولة بني أمية لأنه قتل في دولتهم. ومما يذكر في هذا الباب ووقع فيه خلاف بين المحدثين حديث ورد عن جمع من الأصحاب أرجى طرقه حديث أبي سعيد عند الطبراني في الأوطر والبيهقي في الشعب. قال أبو سعيد: قال صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه أيام السنة كلها. وهذا الحديث اختلفت أنظار المحدثين فيه، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أنه مطلوب الموضوع، وكتب بعض المحدثين تعقبا عليهما فحسنه ومال إلى ذلك من عنده نزعة من التشيع من المشتغلين بعلم الحديث أو نزعة من التصوف، والتشيع والتصوف وجهان لعلة واحدة على أرجح الأقوال. يظهر هذا من فضل المتأمل لما عليه هاتان الطائفتان من أمور كلية وقواعد عامة. أقول: الصنعة الحديثية للناظر المدقق الباحث للطرق يحكم على هذا الحديث بالضبط، لأن تعدد مخارجه يدور على مسلوسين وعلى مجاهيل، وفي بعضها كذابون وضعون، فالحكم بالوضع لا تأذن به الصنعة الحديثية، وكذا الحكم بالحسن، وإنما هو ضعيف، والضعيف إن استقل كما هي قواعد الصنعة الحديثية إن استقل بتشريع حكم شرعي أو فقهي فإنه لا يذهب لذلك. والعلماء الناظر في مصنفاتهم من كتب حول عاشوراء يجد أنهم عددوا جدعا اختلفت باختلاف أزمانهم وباختلاف بيئاتهم، فكل ذكر ما لم يذكره الآخر، والمدار على تعظيم هذا اليوم. وكان الذي يأخذ بأزمة هذا القاضين الشيعة، فمثلا قال السبتين في كتابه ابن خالق: وأختم بهذا النقل، والكلام طويل طويل وله ديون، ولكني أريد أن أنتقل إلى بعض الجزئيات والفرعيات من أحكام السياق النافذة في هذا اليوم، ثم نعود إلى درسنا المعتاد إن شاء الله. قال الصوفي في كتابه ابن خالد: ومن البدع المذمومة البخور الذي يسير به العاطلين في الأزقة والحارات بنصف وغيرها في شهر محرم، ويسمونه بخور العدل، وهو ملح ونحوه، ويغيرونه ألوانا، ويرقي حاملوه الأطفال بكلمات ساقطة يقولونها بمحضر أمهاتهم، ويزعمون أن هذه الرقية إقالة الله من العين، وكل مكروه إلى السنة القادمة. وجد في ديننا من يتأكل بدينه، ومن هم أصحاب الخرافات والشعوذات نبرأ إلى الله منهم. ولذا قال يوسف بن أخبار: أهل السنة في الإسلام كالإسلام في سائر الأديان. ديننا لا يعرف إلا من خلال الكتاب والسنة، فهما الحكمان، وما عداهما من ممارسات وتصورات محكوم بهما. ثم ذكر أشياء فظيعة وبدعا كثيرة لا نراها في مجتمعاتنا، ونسأل الله عز وجل أن يطهر بلادنا منها. وإن كنا من قريب أصبحنا نسمع في اجتماعات ولقاءات، وأناس مجتمعون في بعض المقامات ينوهون ويضربون الصدور والرؤوس ويقتلون بعضهم بعضا، فنبرأ إلى الله من هذا الفعل، ونجد الله عز وجل بأن الإسلام منه بريء، وأنه دخيل على الإسلام، وما فعل ذلك إلا لأغراض الله بها عليه. أما بالنسبة للصيام فعاشوراء يصام على وجه السنية، وإن وقع في يوم الجمعة فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة من بين سائر الليالي بقيام، وأن يخص يوم الجمعة من بين سائر الأيام بقيام. وقال في بعض الروايات الصحيحة عند مسلم: إلا إن وافق صوما يصومه أحدكم. فإن جاء عرفة أو عاشوراء أو أيام فاضلة في يوم الجمعة وكان للإنسان هدي في صيامه فلا حرج في ذلك. فالنهي عام والترغيب خاص، والخاص مقدم على العام، كما هو أرجح قول العلماء في مسائل كثيرة شهيرة. منها مثلا: لو أن رجلا توضأ وطاف للصلاة في وقت الكراهية، أو دخل المسجد في وقت الكراهية وقت كراهية الصيام، فسنة الوضوء وتحية المسجد خاصة، ولا حدث الخاصة أقوى من الحدث العامة. فالخاصة يسلط على العام ويخصصه لهذه المسجدية. ولذا لو أن رجلا دخل المسجد بعد العصر في وقت الكراهية فله أن يصلي تحية المسجد، وكذا يتوضأ، وكذا هذا الأجر. فحال النهي عن صيام الجمعة عام، وفضل عرفة وفضل عاشوراء خاص. ومع هذا يستحب أن يصوم الرجل
يوما قبله
قبل عشرة.
فالصيام درجتان، وبعضهم قال ثلاث درجات، ثلاث درجات أكملها أن تصوم عشرة ويوما قبلها. ورد بعض الروايات مثل ابي احمد يوما بعده، ورفضت بعده ضعيفه لم تثبت بالاسناد الصحيح. ونحن امه حصن الله بالاسناد، والغربيون يفتخرون بالاسناد الذي معنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ضبط لنا كل شيء، كل رقبه، كل قوله، كل فعلة فعلها الله صلى الله عليه وسلم ضبط لنا بقواعد. والعقلاء الغربيين يفتخرون ويقولون ينبغي للبشرية أن تفتخر بعلم الفقه والتعديل. كيف هذا رجلا واحدا ما يرفع الإسلام التحمل والأخذ عنه بين الثابت والضعيف، بين الأقوال، القول واحد المفضل الثابتة من غير الثابتة. استطاع أهل الإسلام بقواعدهم أن يميزوا بينها. فأقول إخواني أعلاها على أرجح الأقوال أن تقوم عاشوراء يوم قبلها، وبعضهم قال وبعده لكنها ضعيفة، وأدنى الصيام أن تقتصر على صيام عاشوراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليه بفعله، وقال قبل وفاته بعام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس: لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن يوما قبله. وما صام قبله. فصوم القبل مع العاشوراء جمع بين القول والفعل، وهذا تمام السنة. ومن صام عاشوراء فحسب فقد اقتدى بفعله صلى الله عليه وسلم. أما إن وقع يوم عاشوراء في يوم السبت فهذه مسألة خلافية، والخلاف فيها مذكور في كتب الفقهاء والمحدثين. حكم صيام السبت النافلة يخطئ من أنكر وجود المنع في كتب علماء السلف، فقد ذكر ابنه في كتابه بداية المجتهد قال: والصوم الممنوع قسمان، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. ومثل ابن رشد في بداية المجتهد بالمختلف فيه بصيام السبت، فجعل السبت صيام السبت في غير الفريضة من الممنوع المختلف فيه. وذكر الخلاف ايضا الامام الطحاوي في كتابه مسك الاثار، وذكره ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم، ونقل المنع عن بعض اصحاب الامام احمد. ومن المعلوم ان الاصل ان نعمل الادله كلها، فالواجب إعمال الأدلة كلها وعدم إثنانها أو إثنان أحدها. وإعمال الأدلة يكون بعدم إلغاء الظاهر منها، فمتى ألغينا ظاهرا بنص وإن زعمنا أننا قد عملنا به فنحن في حقيقة الأمر نكون قد ألغيناه. وصرح المحدثون غير واحد منهم حديثا اخرجه ابو داود وغيره من حديث عبد الله بن الوسط او اخته الصمناء، قال احدهما: نهى صلى الله عليه وسلم عن قيام يوم السبت الا فيما افترض عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد الا لحاء عبده او جدع شجره فليقضيها. هذا الحديث قيل عنه انه مضطرب،
والاضطراب في تعيين اسم صحابي، هل هو الصماء ام اخوها عبد الله بن بشر؟ وبمثل هذا الاضطراب لا يعد الحديث عله قادحه بحيث يجمل ويقوى ولا يقوى ولا يقوى به. وهذه قاعده متفق عليها عند اهل الصفعة، الاضطراب في تعيين اسم الصحابة. عرفنا المخرج الى عبد الله بن بشر، وعرفنا المخرج الى اختي الصماء، سواء كان هذا ام ذاك صحابي الحديث فان هذا لا يعلم الحديث الا قادحة. جماهير الفقهاء والعلماء قالوا ان صيام السبت المنع انما هو ان كان مفردا، وانما فلو قام رجل قبله او بعده معه فلا حرج. وقالوا اخذنا هذا من ادله كثيره شهيره في السنه، منها احمد الصيام عند الله بن داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ايام ليالي البيت، ومن الخطا ان نقول الايام البيت الايام كلها بيت، وانما ليله الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وحديث جويريه في البخاري لما صامت الجمعه امرها صلى الله عليه وسلم قال هل كنت صلى من قبله هل تسلم يوما بعده؟ قال هذا الحديث يؤخذ بها فنجرب صيام السبت في ان كان لحقه اليوم او تبعه اليوم. وفي الحقيقه هذا فيه الغاء لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الا فيما افترض عليه. بعض الاخوه يقولون من مانع ان نعلم صيام السبت كحديث النهي عن الصلاه وصوم عرفه وعاشوراء أو غيرها كالأحاديث الخاصة، والأحاديث الخاصة منتصف العالم. كل هذا كلام حسب المجرمين، ولكن افترضوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الصلاة بعد الفجر وقال إلا تحية المسجد، فتوضأ رجل، فهل يجوز له أن يصلي صفة الوضوء؟ لا، لأن التخصيص بإلا تحية المسجد تنهي الوضوء. ولذا ذهب بعض المحدثين وبعض أهل ذهب بعض أهل العلم قديما إلى منع الصيام إلا في الفريضة، وعلى هذا ظاهر النص. والخلاف في المسألة معروف مشهور، ومثل هذه المسائل ينبغي أن يعبد المكلف ربه بما تطمئن إليه نفسه بعد التجرد والبحث. وأقول في هذا المقام ما قاله الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، قال من صح عنده حديث، من صح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا ما، فليستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه به، ثم إن حاد عنه فليعد لهذه الحيلة الجواب. أقول أن اعتبار الخلاف من مناهج الموفقين، ولكن المناقشة والأخذ والجذب على وفق قواعد أهل العلم. فمن نظر ووجد أن هنالك متسعا شرح قبره من خلال النقول إلى الجواز فعل بعد أن يعبد الله عز وجل معظما متجردا من حظ النفس فليفعل. أما الذي أراه ما قررته من أن هذا الظاهر يخالف ويعارض الظواهر الأخرى. القاعدة عند الأصوليين أن الجمع مقدم على الترجيح، والجمع في المفردات المذكورة قائد الترجيح. وعلماء الأصول قعدوا قواعد وأصلوا أصولا للترجيح، عد منها الآمدي في الإحكام ما يزيد على 100 طريقة. فإن كنا وتوصلنا إلى أن الجمع متعذر، فإن قواعد أهل العلم تقضي بمنع صيامه. إن توصلنا إلى أن الجمع بين ظواهر النصوص متعذر، فإن القواعد تقضي بمنع صيام السبت إلا في الفريضة. أما من وقع فاز وسع في الجواب. والقاعدة أصل التوفيق قبل تقدير نفس على آخر، لأن في الجمع إعمال من أجلة كلها، وفي التقدير إعمال لدليل دون آخر. هذا ما عندي في المسألة، والله تعالى أعلم. الجمع متأثر، لأن الأصل في الجمع أن لا يلغي ظاهرة، أن لا يلغي نصا، والإلغاء لا بد أن يقع من قال بأن المراد ليس الإفراد، فهذا يلغي إلا فيما افترض عليه. حينئذ نلجا الى الترجيح، والترجيح من القواعد المذكوره عند الاصوليين ان الحاضر مقدم على المجيد. والله هذا ما عندي. ونعود الى صحيح مسلم والى شرحه نكمل القراءه والتعليق على كلام الامام النووي في شرح احاديث الاسراء والمعراج. وكنا قد تكلمنا سابقا عن الاحاديث، ونكمل اليوم ان شاء الله تعالى الشرح. نقرا.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بالليل خالف. قال الأشعري: قال ابن السكين: يقال هما ابن عمرو ولا يقال ابن خالف، ويقال هما ابن خالف ولا يقال ابن عمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا عند إبراهيم صلى الله عليه وسلم مسلما ظهره إلى البيت المعمور. قال الطائي رحمه الله: يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها.
حال الذي أنا عليه الآن مشروع ممنوع. أنا الآن استند جواري إلى جهة القبلة، وقد أطيل الجمعة يتحول بظهره إلى القبلة مع أنها جهة معظمة ليواجه الناس. ومنه نعرف خطأ بعض الناس إن استدبروا القبلة والإمام. الإمام يخطب وهم يعطون الإمام ظهورهم، وهذا يخالف الأجر والثواب الوارد في فضل الجمعة الوارد في حديث أوس بن شرحبيل: من غسل وابتسم وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغب. وفي رواية: أقبل بوحيه على الإمام. بعض الناس يستروح يستجبر القبلة، وهذا أمر ما ينبغي في يوم الجمعة، لأنه يخالف ويقبل بوجهه على الإمام، يخالف نصا. أما الجلوس كما وقع لإبراهيم عليه السلام، أن يستدبر الإنسان القبلة لا حرج. أن يمد رجليه الإنسان القبلة
لا نعرف نصا يمنع، لا نعرف نصا يمنع المكلف من ان يمد رجله الى القبله. قضاء الحاجه من القبله مما وقع فيه خلاف، وبعضهم يفرق بين المكان الذي فيه البنيان والمكان الذي ليس فيه البنيان. وارجح الاقوال في من نظر في باب المعاد يرجح المنع بإطلاق. ولذا ثبت عن ابي ايوب الانصاري قال كنا في الشارع فاتخذنا المراعير وكنا اذا اتجهنا نحو القبله وتذكرنا من حرك ونستغفر، من حرك ونستغفر، من حرك ونستغفر. فكان الصحابه يريدون ذلك ذنبا. ففي وقت قضاء الحاجة لا يجوز للرجل على أرجح الأقوال أن يستدبر القبلة ولا أن يستقبلها، وكما ورد في الحديث الآخر ولكن اشترطوا أو غرروا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل تنهقنا جهة القبلة إلا جاء يوم القيامة ونصابته بين عينيه. حتى المقامة جاءت كل ممنوعة، فإذا كانت المقامة لا تدوم جهة القبلة فمن باب أولى ألا يجوز ذلك، ألا يجوز قضاء الحاجة جهة القبلة. فجهة القبلة جهة معظمة، ومع هذا يجوز للإنسان أن يستدبرها غير قضاء الحاجة غير الخمل، كما وقع لإبراهيم عليه السلام. نسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب بي الى السدره المنتهى. هكذا وقع في الاصول السدره بالالف واللام، وفي الروايات بعد هذا سدره المنتهى. قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم سمي السدره المنتهى لان علم الملائكه ينتهي اليها، ولم يجاوزها احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سدرة المنتهى اليها علم البشر، بل قل اليها علم المخلوقات حتى ملائكة الله عز وجل، ولم يتجاوز هذه السدرة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وقع له في الاسراء والمعراج. واما قول المصنف قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم، نعم هذا قول مشهور عند المفسرين، ولكن قوله بأن علم الملائكة ينتهي إليها لم أظفر به مسندا عن ابن عباس، والذي ظفرت به ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سألت كعب الأحبار عن سدرة المنتهى فقال سدرة المنتهى ما ينتهي إليها علم الملائكة. فالقول المذكور ليس قول ابن عباس، وإنما هو قول كعب في جوابه ابن عباس، فهذا القول مأخوذ ممن قبلنا. والأخبار المذكورة عن من قبلنا هل يشرع لنا أن نستدل بها أم لا؟ هل هي حجة أو ليست حجة؟ الأخبار التي جاءتنا عن من قبلنا هل هي مشروعة أم غير مشروعة؟ هل يريد لنا أن نستدل بها؟ هات يا هادي تعدك اسمعنا وأعلي صوتك. إذا وردت الشرعية تعمل بها لأنها مش شرعية فتحصيل حاصل، لكن هات يا رسال. أنت جمعت وخلطت بين الأشياء بكلامك أصل في غير هذا المقام. أقول أن أخبار بني إسرائيل بالنسبة إلينا على ثلاثة أقسام. قسم وارد في شرعنا فهو حجة لأنه بشرعنا،
ضحوا فإنها سنة أبيك بظاهر. وقسم وارد في شرعنا ما يناقضه ويعارضه فهي ليس فدة لأنه يناقض شرعي لأنه ورد في شرعنا أن هذا خطأ. وقسم مسكوت عنه في شرعنا فلم يأتي في شرعنا ما يؤكده ولا ما يعارضه فهذا نحدث به ولا حرج. وهو المعني في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذا ما حدث عنه ماذا؟ قصصا وحكايات وأخبارا ما ورد في شرعنا ما يؤكده ولا ما يعارضه نحكيه ونسكت عنه نحكيه ونسكت عنه. أما الذي أشار إليه الآن فقول الصحابي الذي هو في علم الغيب والذي لا يمرض بالعقل ولا بالقياس إذ عرف عنه أنه يقصد من أهل الكتاب فقوله ليس في حكم المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم وكقوله مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص وقعت له شخص بن إسرائيل في أجنبيه فكان يقرأها وقرأ التوراة والإنجيل. أما الصحابي الذي لم يعرف عنه أنه نظر في كتب بني إسرائيل ولم يقرأ كتبه وقال كلاما لا يعرف بالعقل كأخبار عن شرق الساعة وعن الجنة وعن النار وعن الحشر والقبر وما شابه فقول الصحابي في هذا الباب هو موقوف له حكم الرفض هو موقوف عليه لم يقله إلا بعد ثنائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء من مثل مثلا أقوال عبد الله بن عمر لم يعرف أنه من الإسرائيل أقوال أبي هريرة كان يجادل مستعجلا وكان يستمعه إياه أيام القيامة وكان يتذاكرون كان يسمعه أخبار الواردة عن بني إسرائيل. فقول أبي هريرة كما وقد وقع أنه حدث بأشياء وتارة سكت وتارة أخبر أنه سمعها من سعد. فأقواله ليست أقوال ابن عمر وهذا من دقة مناهج المحدثين. الله تعالى نسمع.
قال وحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى.
العجب من الإمام النووي كيف يقول كفية عن عبد الله بن مسعود أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. وقد ثبت في حديث مسلم يأتي معنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي بي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرف من الأرض فيغبر وإليها ينتهي وإليها ينتهي ما يحدث فيقبض منها. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم عن ابن مسعود. فقوله يؤتى أو يحكي كما هو معلوم في غير تمريض فكان ينبغي أن يجزم وكان ينبغي أن يورد حديث عبد الله بن مسعود المرفوع والمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من الموقوف. المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من الموقوف وإن كان مثل هذا له حكم الرفع
لو فقط ما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن ابن مسعود، فهذا مما لا يعرف بالرأي، وكان ابن مسعود لا يأخذ عن أهل الكتاب. نسمع
قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ثمرها في القلال هو بكسر القاف جمع كلة، والكلة جرة عظيمة تسع ضربتين أو أكثر.
في صحيح البخاري: وإذا ثمرها مثل قلال هجر. قلال هجر بلدة معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم بين للمخاطبين ثمار تجرى في المنتهى بشيء كان معروفا عندهم، بشيء كان معروفا عندهم بثمار بلدة حجر وهي في اليمن. نسمع
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فرجعت إلى ربي، معناه رجعت إلى الموضع الذي ناجيته منه أولا فناجيته فيه ثانيا.
هذا دليل على بطلان تلك العقيدة الزائغة الضالة الكافرة، وهي عقيدة مثل الوجود. فالله خالق والموجودات مخلوقة، والله ما حل فيها في مخلوقات، وإنما الله عز وجل كما هي عقيدة وهي السنة والجماعة مستوٍ على عرشه بائد من خلقه، إذا قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال الله تعالى في الأنعام أيضا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالخلق يوم القيامة سيردون إلى الله بالحجاج. فالخالق غير المخلوق، وتنزه الله عز وجل أن يكون معنا بذاته، وإنما هو معنا بسمعه وبصره وعلمه سبحانه وتعالى. والقائلون بعقيدة في الوجود يشاركون النصارى بقولهم بأن الله قد حل في عيسى، بل قولهم أكثر من قول النصارى، بل قولهم أكثر من قول النصارى، وكذا الأقوال، وكذا أقوال الفرق الباطنية البريء منها الإسلام، وهي الغرابية والدروز والنصيرية، الذين يزعمون أن عليا فيه ناهوت، فيه ناهوت وناهوت، أن الله قد حل في العلي. فالله عز وجل دائم من خلقه يستوي على عرشه كما أخبر عن نفسه، وكما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد هذه العقيدة. نسمع
وقوله صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه وسلم، معناه بين موضع مناجاة ربي، والله أعلم.
وقد بينا هذا بتفصيل بقرآن الحديث، وذكر هناك جملة وعدة من الفوائد. نسمع
قال قوله عقب هذا الحديث: قال الشيخ أبو أحمد: حدثنا أبو العباس بن سردسي، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث. أبو أحمد هذا هو الجنودي يراوي الكتاب عن ابن سفيان عن مسلم.
قلنا مدار رواية العلماء في صحيح مسلم عن أبي أحمد الجنودي عن ابن سفيان عن مسلم، وهذا أصبح هو الإسناد المشهور الذي يروي العلماء صحيح مسلم من خلاله، سواء كانوا مشارقة أم مغاربة. وتكلمنا في الدروس الأولى عن الأسانيد وفصلنا، والذي يهمنا اليوم أن نقول أن أبا أحمد الجلودي هو محمد بن عيسى في سنة 368، أخذ صحيح مسلم بصوت كثير عن إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ الإمام مسلم، وهو توفى سنة 308. وقلنا إن كنتم تذكرون الدروس الأولى وقد طال فيها العهد، قلنا إن في صحيح مسلم غير موطن، وعددناها موطنا موطنا، وبلغت معنا 120. قلنا في صحيح مسلم من زيادات الرواة أحاديث كثيرة، وينبغي لطالب العلم أن يحرص وأن ينتبه الحديث الموجود في صحيح مسلم ووضعه مسلم في صحيحه، ومن الزيادات الغريبة أو الزيادات التي لم يضعها مسلم في كتابه. ووجدت كثيرا من المحدثين والمشاغلين في علم الحديث من المخرجين لا يفرقون لأن عجلة. فهذه ينبغي في الحقيقة إما أن توضع كلام وإما أن تطبع بحرف المغاية أو تسقط من العجز والترقيم. ومع هذا فقد وجدت كل الكتاب في بعض المواقف وهذا ما جعل العلماء ما جعلها تنطبي على بعض العلماء. فهذه الزيادة وهي رواية ابن عباس المكرسي للحديث عن سيدنا الفرور جعلها في كل الكتاب. لماذا؟ لأن العلو هو مطلوب الإسناد. كلما على الراوي في إسناده هذا وقت مطلوب ووضع له الحديث العلو فأصبح هو والشيخ في طبقة واحدة منه فعلى. فهو يقول عن مسلم جاءت الناس كي يقول إني أتمنى الله علي فارتقيت فأصبحت في مثل هذا الإسناد أنا وشيخي سيئا. فيزيده ويروه من عنده ويجعله من كيسه. هو لا يكذب على مسلم معاذ الله، وإنما هو بمثل هذه المناسبة يريد أن يقول وقع بهذا تساويت شيخي فيه فيرويه ويجعله عقل رواية مسلم له. هذه دقة لا يعرفها إلا المخرجون وإلا من ينظر في كتب العلماء. وهذه قواعد غريبة موجودة في جل الكتب وكثير من العلماء ينتبهون إليها فضلا عن طلبة العلم. موجودة في مثلا في سنة الناس بكثرة، وموجودة بكثرة شديدة جدا في مسند الإمام أحمد. إن رأيتم الإسناد يبدأ بغير حدثنا أبي في مسند الإمام أحمد وإنما قال حدثنا فلان ولم يقل حدثنا أبي فاعلموا أن هذا الحديث من زيادات عبد الله على مسند الإمام أحمد. قال الحديث من الخطأ أن يقول طالب أن يقول الحديثي أخرجه أحمد بن مسند. هذا خطأ حديث، وإنما ينبغي أن يقول أخرجه عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند. الأحاديث التي رواها أحمد تبدأ بقول عبد الله ابن الإمام أحمد حدثنا أبي. فإن بدأ بغير حدثنا أبي تكون زيادات عبد الله، وجميع الزيادات هي لعبد الله على أرض الأقوال ولا داعي للتفصيل. وهذه أيضا توجد بكثرة في زهد ابن مبارك، بل وجدتها في طبقات ابن سعد. فيوجد لابن أبي الدنيا زيادات كثيرة على ابن سعد، وكثير من الباحثين لا يفرقون بين ما ذكره ابن سعد وبين ما ذكره ابن أبي الدنيا في زياداته عليه. هذا مطلب ينبغي أن يعتني به المشتغلون، وفي هذا التنبيه والتنبيه كفاية. وينبغي لقائد مسلم على وجه الخصوص أن يمجد. وقد فرضنا بالجزء والصفحة ورقم الحديث في الدرس الخامس أو الثالث من دروس مسلم جميع الزيادات، ذكرنا الزيادات جميعها ولا رفعنا نجد 22 ثلاثة أو 24 زيادة وقعت برواية صحيح مسلم على صحيح مسلم. مثل ما قال
أبو أحمد هذا هو الجنوبي يراوي الكتاب عن ابن سفيان عن مسلم، وقد علا له هذا الحديث برجل، فإنه رواه أولا عن ابن سفيان عن مسلم عن شيبان بن فروق، ثم رواه عن الماتردسي عن شيبان. واسم الماتردسي أحمد بن محمد بن حسين النيسابوري، وهو بفتح السين المهملة وإسكان الراء وكسر الجيم، وهو منسوب إلى جده ماتردس. وهذه الفائدة وهي قوله قال الشيخ أبو أحمد إلى آخره تقع في بعض الأصول في الحاشية وفي أكثرها في نفس الكتاب، وكلاهما له وجه. فمن جعلها في الحاشية فهو الظاهر المختار لكونها ليس من كلام مسلم ولا من كتابه، فلا يدخل في نفسه إنما هي فائدة، فشأنها أن تكتب في الحاشية. ومن
أدخل العبارة اشتلت بسبب الوقت الذي أتيت به، نعيد العبارة ونفهمها. ما يستشكل شيء إلا لما يزول فهم.
وهذه الفائدة وهي قوله قال الشيخ أبو أحمد إلى آخره تقع في بعض الأصول في الحاشية وفي أكثرها في نفس الكتاب، وكلاهما له وجه، فمن جعلها في الحاشية فهو الظاهر المختار.
الأصل أن تكون في الحاشية، لكن كذلك لا تكون.
طيب. لكونها ليست من كلام مسلم ولا من كتابه، فلا يدخل في نفسه،
يعني كما تبطل الأصل، فلا تبطل هذه الزيادة في أو فلا يدخل هذا الحديث في نفس الكتاب، لأنها ليست من كلام مسلم ولا من كتابه. فيقول كونها ليست من كلام مسلم ولا من كتابه، فلا يدخل هذا الحديث في نفس كتابه. تأكيد جملة تفسيرية تأكيدية. نعم.
إنما هي فائدة فشأنها أن تكتب في الحاشية، ومن أدخلها في الكتاب
الآن مسرع يقول عوجان يقول له من عوج وجه خالف كل الكتاب أن الراوي ليس ابن سفيان المسلم، وإنما الراوي لها الجنود عن ابن سفيان، فالكتاب كتاب أبي أحمد الجنود. نسمع الآن التوجيه.
قال ومن أدخلها في الكتاب فلكون الكتاب منقولا عن عبد الغافر الفارسي عن شيخه الجنودي، وهذه زيادة من كلام الشيخ الجنودي، فنقلها عبد الغافر في نفس الكتاب.
هي بالنسبة لعبد الغافر من عنده، وإنما هو وجدها في كتاب حلفه، فدخلت في سم الكتاب لأنها ليست من زياداته، لأن الكتاب أيضا لا يدور فقط على أحمد الجنودي وإنما عمن دونه وهو عبد الغفار الفارسي. فهي بالنسبة إلى عبد الغفار الفارسي وليس عبد الغفار، وإنما عبد الغفار الفارسي، هي بالنسبة إليه هكذا وجدها في الكتاب، فتوضع في الكل بناء على أنها ليست من عنده وليست من فيه. نعم. مزيد نقرأ.
قال فنقلها عبد الغافر في نفس الكتاب لكونها من جملة المأخوذة عن الجنودي، مع أنه ليس فيه لبس ولا إيهام أنها من أصل مسلم، والله أعلم.
وهنا في خطأ، هنا في خطأ وضعت عليه المثل، وينبغي أن يكتب وأن يزاد لفظ ليس، والصواب أن يكون الأمر كذلك، مع أنه ليس فيه لبس ولا إيهام أنها ليست من أصل مسلم، أنها ليست من أصل مسلم، كلمة ليست ساقطا بجميع النسخ ويبدأ أن تثبت، والصواب إثباتها. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فشرح عن صدري ثم غسلت ماء زمزم ثم أنزلت، معنى شرح سقط كما قال في الرواية التي بعد هذه.
والأحسن التفسير كما قلنا أكثر من مرة أن نفسر الروايات بعضها ببعض، وهذا منهج الإمام ابن حجر في فتح الباري. فتح الباري كل رواية من روايات أخرى تفسر هذه الرواية، والشيء المأخوذ بالتنصيص مقدم على الشيء المأخوذ بالاستنباط، لأن النص أقوى من فهم الاستنباط. الله أعلم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ثم أنزلت هو بإسكان اللام وضم الكاف، هكذا ربطناه، وكذا هو في جميع الأصول والنسخ، وكذا نقله القاضي رياض رحمه الله عن جميع الروايات، وفي معناه تفاضل واختلاف. قال القاضي قال الوقفي
قال الوقفي بتشديد القاسي وفتحها وكسر الشين مع تخفيفها، الوقفي الطاق مشددة مفتوحة والشين مكسورة من غير تشديد،
والوقت في هذا هو هشام بن احمد الكناني، وينقل احيانا الامام النووي عن القاضي عياض يقول قال الكناني، هو هشام بن احمد الكناني احد العلماء والائمه المتكلمين في زمنه، وهو من شيوخ القاضي عياض، هو من شيوخ القاضي عياض.
قال القاضي قال وقصيد